من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، لا شك أنه من أهداف الرسالات إقامة الحجة لله تبارك وتعالى على عباده. ومعنى الحجة أن ينقطع العذر للكافر يوم القيامة، بحيث أنه لا يصح منه السؤال ما جاءنا من نبي، فيكون الجواب قد جاءك النذير وقد بلغت وقد بين لك الحق من الباطل وقد أصررت على الكفر، فلا عذر لك. كما قال تبارك وتعالى للكفار: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون ميزانا. قل ما يعبأ بكم ربي، لا يهتم الله بكم، أي أيها الكفرة، لولا دعاؤكم، يعني إنما كان الرسول قد جاء لدعائكم فقط، فقد كذبتم. وقع البيان من الرسل ووقع التكذيب منكم، فسوف يكون لزاما العذاب. العذاب يصبح لازما عليكم ما دام أنه قد أقيمت عليكم الحجة، كما قال تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لئلا يكون للناس على الله حجة، يعني لا يحتج على الله عز وجل ويقول يوم القيامة: يا ربي، ما جاءنا من نذير، وما عرفنا دينك، وما عرفنا الطريق إليك، ولو عرفنا ذلك لا سعينا فيه وابتغيناه. لقطع هذه الحجة ولقطع هذا العذر، فإن الله يرسل رسله سبحانه وتعالى وينزل كتبه من أجل ذلك، حتى تنقطع حجة الكافر وعذره، ما يكون عذر عند الله عز وجل. هذا هدف، هذا لا شك هدف من أهداف الرسالة. لكن لا شك أن الهدف الأكبر والأسمى والأعظم هو تربية المسلم، إيجاد المسلم الذي يعبد الله تبارك وتعالى ويخافه ويتقيه. هذا هدف الرسالة الأعظم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة، فمنهم من هدى الله أهل الإيمان الذين يأخذهم الرسل ويتعهدونهم في التربية والتعليم والتأديب، حتى يكون منهم في النهاية المسلمين الصالح، تكون منهم في النهاية المسلم الصالح أو الإنسان الصالح الذي يحبه الله تبارك وتعالى، والذي خلق السماوات والأرض من أجله، وخلق الزينة والمتاع في الأرض من أجله، كما قال تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني مخلوقة لهم في الأصل، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة لهم يوم القيامة، يوم القيامة خالصة في الجنة، لا يشركهم مع لا يشركهم يعني فيها كافر. في الأرض يشترك معهم الكفار، لكن على وجه الغلبة وعلى وجه أخذ ما ليس لهم بحق، وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يحل أن يؤكل رزقه إلا بطاعته والإيمان به سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ولا يأكل الناس ما في الأرض حلالا إلا بالإيمان، لا بد أن يؤمن أولا حتى يستحل طعام الله وشراب الله ورزق الله. فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على رزق الله وطعامه وهو بذلك يعصى الله عز وجل، كأنه يتقوى بنعم الله على معاصي الله تبارك وتعالى. هذا كفر، هذا كفر فوق كفر، كفر بالله عز وجل واستعانة بنعم الله عز وجل على معصيته، وهذا لا شك أنه كفر زائد، ولذلك يعذب على كل شربة ماء وعلى كل طعام لم يحمد الله تبارك وتعالى عليه. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: عن شكره، عن شكره. فهذا إذا كان هذا المؤمن يسأل عن شكر النعمة، فكيف بالكافر؟ الكافر بالطبع لا يعني يتأتى منه شكر نعمة، لأنه لم يعترف بالمنعم أو أشرك معه غيره، ولذلك فهو يأكل ما يأكل ويشرب ما يشرب ويتمتع ما يتمتع على وجه الظلم وعلى وجه أخذ ما ليس له. على كل حال نعود فنقول: إن الله عز وجل ما خلق خيرات الأرض ولا النعم التي تتنزل من عنده سبحانه وتعالى صباح مساء إلا من أجل أهل الإيمان. هذا المؤمن في الحقيقة من هو؟ من هو المؤمن الذي اجتهد الرسل جميعا في سبيل وجوده وفي سبيل تأهيله يستحق جنة الله تبارك وتعالى ويستحق وصف الإنسان الصالح أو المسلم الصالح؟ كلنا يعلم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن المسلم الصالح هو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام أركان الإسلام وامتنع عما حرم الله عز وجل. لكن في الحقيقة كثير من الناس يتيه في هذا الوصف الإجمالي، وقد تغيب عنه تفصيلات هامة جدا. غياب هذه التفصيلات قد يظن أنه من أهل الإيمان الصالح المنجي عند الله تبارك وتعالى، والحال ليس كذلك. وهذه مشكلة، مشكلة تواجه المسلمين من وقت بعيد. من المسلم الصالح؟ من المسلم الناجي عند الله تبارك وتعالى؟ أقول: لا شك في الجملة أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام أركان الإسلام الخمس فهو مسلم صالح ناجي. كما ثبت في حديث الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال له: يعني أخبرني عن فرائض الإسلام، مقدم حديث طويل. ثم قال له: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. الرسول علمه قال له: خمس صلوات في اليوم والليلة فرضه الله. ثم علمه حكم الزكاة وكم يقري. ثم قال له: صيام شهر من كل عام. ثم قال له: وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قالوا: لا أزيد على هذا الذي أمرتني به ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق، أو قال: أفلح إن صدق. فأخبر النبي أنه مفلح وأنه داخل الجنة بشهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامته الصلاة اللي هي خمس صلوات فقط المفروضة في اليوم والليلة وأدائه الزكاة المفروضة وكذلك صوم رمضان وحج البيت حجة واحدة في العمر. لا شك أن هذا صحيح، لكن بعض الناس أقول في ثنايا، يعني الصورة التفصيلية تغيب عنه إما بجهل وإما باستهتار، تغيب عنه قضايا أساسية ممكن أن تهدم هذه الأصول كلها. هذا واحد. وممكن أن تحبط عمله وهو لا يدري. من ذلك مثلا أن لا إله إلا الله تعني تفصيلات عظيمة، تعني تفصيلات عظيمة لا بد من العلم بها. فمعنى الإله المعبود، الإله لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. فمن عبد مع الله تبارك وتعالى غيره بأي صورة من صور العبادة فلا شك أنه كافر مشرك. بل أن يعتقد في الله تبارك وتعالى اعتقادا سيئا، كان يعتقد أن له جزء، بمعنى أنه خلق شيئا من ذاته أو من نوره محمدا أو الأولياء أو غير ذلك، أو أن هناك من يشبه في صفة من صفاته صفة الله تبارك وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه جعل مجرد التصديق بغيب لم يأتي من كتابه أو من سنة نبيه أو من قول نبيه كفر بالله عز وجل. قال: من أتى كاهنا أو عرافا فحدثه فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فجعل سؤال العرافين عما يكون في رجل من الكفر، ومعنى هذا أنه يهدم لا إله إلا الله، بل جعل القسم بغير الله تبارك وتعالى كفر. قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فكيف للطواف حول قبر بالسجود له بالتحاكم إلى غير شرعه؟ جعل الله عز وجل مجرد أن الإنسان يرضى بحكم غير حكم الله عز وجل كفر، مخرج من الدين، محبط لا إله إلا الله. كما قال تبارك وتعالى أن ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يدخلوا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال في نهاية الآيات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك، يقسم الله بذاته العلية سبحانه وتعالى، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا بد من الرضا بحكم الله وحكم رسوله في كل شأن من الشؤون. يحكم النبي بما أنزل الله تبارك وتعالى عليه من كتاب، لأن الله قال له وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. فقد أمر النبي أن يحكم بين الناس بحكم الله تبارك وتعالى بما أنزله الله عز وجل، ثم كذلك الرضا بهذا الحكم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. والنواقض التي تنقض لا إله إلا الله كثيرة، أذكر بعضها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، مما يعني يصف له المقام مقام الخطبة. وإلا فالنواقض التي تنقض لا إله إلا الله كثيرة، فلا يكفي أن يقال والله هذا من أهل لا إله إلا الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن هل توقع من نقائبه؟ قد يقول لا إله إلا الله ويستهزئ بكتاب الله برسول الله بشعيرة من شعائر الإسلام فيخرج من الدين. قد يكون متحاكم إلى غير الله عز وجل، قد يكون ممن يفعل سحرا، سحر هذا محبط للعمل، ساحر كافر كما قال عمر، وحد الساحر ضربة بالسيف. فالقضية قضية ليست فقط في أن تعرف أنه لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لا، الأمر أكبر من هذا، الأمر أكبر من هذا وأعظم من هذا. كذلك حقا إنه من أدى 5 صلوات في اليوم والليلة فهو ناج عند الله عز وجل، ولو لم يصلي النافلة هذا صحيح، لكن ما كل من صلى الفريضة فقد صلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه من الركوع. فمجرد أن الإنسان يخطئ إما عن عمد وإما عن تساهل وكسل في أنه لا يقيم صلبه من الركوع، يعني إذا ركع لا يعتدل حتى يرجع كل عظم في ظهره إلى مكانه، يرجع ثقار الظهر إلى مكانه، هذا ينظر الله إلى صلاته، ومعنى أنه لا ينظر لها يعني لا يهتم بها، لا يهتم بها، وإلا لا شيء يغيب عن نظر الله وعن سمعه سبحانه وتعالى. وإن النظر هنا أن الله عز وجل لا يلقي لها باله سبحانه وتعالى. فأشياء كثيرة نحبط للصلاة من هذه. الرسول رأى في قدم رجل لمعة فقال له اذهب فأعد وضوءه، وكذلك رأى رجلا مسبلا إزاره وهو يصلي فقال له أعد وضوءه، أمره أن يعيد الوضوء. وبالتالي معنى ذلك أن صلاته على هذا النحو صلاة ليست بصحيحة. وقد تنازع علماء المسلمين في من يصنع معصية وهو يصلي، يعني إذا كان عاصي لله عز وجل وقت صلاته هل صلاته مقبولة أم لا؟ تنازعوا في من يلبس ثوب حرير ويصلي هل صلاته صحيحة أم لا؟ كذلك بالتالي من يلبس ذهبا وهو ذكر رجل يلبس ذهب ويصلي، قالوا هذا في وقت الصلاة هو عاصي لله. ولا تتأتى، لا يتأتى من المسلم معصية وطاعة في وقت واحد، لأنهما في وقت واحد، ففي وقت ما هو مصلي هو عاصي لله عز وجل، فكيف يكون طائعا عاصيا في وقت واحد؟ وبالتالي قال يعني قال كثير من العلماء بأن مثل هذا لا تقبل صلاته. فالأمر إذن ليس كل من صلى فقد صلى، لابد أن تقام هذه الصلاة بالصورة التي بينها النبي، ولذلك قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ورأى عبد الله بن مسعود رجلا لا يقيم صلبه من الركوع فقال له منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال له أنت لم تصلي منذ 40 سنة، ولو مت على هذا مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الصلاة، الصلاة صلاة الجماعة واجب أو فرض. والنبي يقول كما ثبت في حديث في سنن أبي داود قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فأصبحت الصلاة صلاة الجماعة فرض واجب. صحيح صلي صلاة الخمس لكن لا بد أن تصليها في الجماعة ما دمت أنك تسمع النداء بهذا. وقف على هذا سائر الطاعات. شخص يصوم قد يصوم، لكن هل كل من صام صام رمضان هو قائم؟ الرسول اشترط الصوم، قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا. لا بد يكون مع ايمان ومع احتساب، ايمان بالفريضه. في ناس بيصوم للتخفيف بس بده يتخفف نوع من الرجيم، وفي ناس بيصوم عاده وانسياقا مع الناس. ولكن الصوم المقبول عند الله عز وجل لا بد فيه من ايمان، ثم لا بد فيه من احتساب للاجر والثواب عند الله عز وجل. كذلك ليس كل من صام فقد صام، فقد يصوم وقد يقول الزور ويفعل الزور ويفعل ويفعل. من الزور الحلف بغير الله كاذبا، من الزور شهادة الزور. الرسول قال عدلت شهادة الزور الشرك بالله. وقال النبي ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ ثم قيل له يعني بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. قال الصحابة فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت. ليته سكت اشتاقا على النبي من كثرة ما ظل يردد ويردد ويردد، أشفق على النبي من كثرة ما رفع صوته وهو يردد هذا صلوات الله وسلامه عليه حتى قلنا ليته وهو يرددها. والنبي يقول في حديث ابن عباس الصحيح يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ماذا يفيد أن تترك الطعام والشراب وهذا القول وإنسان يعمل الزور ويقول الزور؟ بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أكبر الذنوب التي لا يكلم الله تبارك وتعالى صاحبها يوم القيامة إنسان بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له لقد اشتراها بكذا وكذا وهو على غير ذلك. هذا الرسول جعله من الذين لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. رجل بايع سلعة لشخص قال الله وقع عليه بكذا وكذا وهو كذاب فيها، كذلك وقع عليه بعشر دنانير وهي يشتريها مثلا بخمسة أو بستة. الرسول يقول وهو على غير ذلك. فإذا القضية ما هي؟ فكيف يكون صائما من يفعل هذا؟ بل كيف يكون مسلما ناجيا اصلا من يفعل هذا؟ وهكذا في الحج وفي سائر الاعمال. بل هناك محقرات من الامور، في امور ينظر اليها الناس على انها محقرات وليست محقرات. الرسول يقول الدرهم ربا اشد عند الله عز وجل من 36 زنا. فكم من الناس تستبيح الربا وتاكله عيانا بيانا وتأكله باللف والدوران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينه. فكم من الناس يأكلون أموال الناس بالباطل ويأكلون الربا بدل ما يأكلونه صريحا يأكلونه ملفوفا مدورا بحيل ابتدعوها وظنوا أنها تنفعهم عند الله تبارك وتعالى. هل مثل هذا تفيده صلاته ويفيده صيامه ويفيده حجه ويفيده مسمى الإسلام الذي ينتمي إليه؟ أنا أقول لا يفيده. المسألة كبيرة، المسألة كبيرة. والنبي صلى الله عليه خطب النساء يوم عيد فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار دخولا للنار. فقلنا يا رسول الله بما؟ قال بكفركن. وهذه كلمة كبيرة، كلمة كبيرة. قال بكفركن. فقلنا نكفر بالله؟ قال لا، تكثرن اللعن وتكثرن العشير. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كفران نعمة الزوج وإكثار اللعن من أسباب دخول النار، بل سماه النبي كفرا صلوات الله وسلامه، سماه النبي كفرا وأخبر أنه موجب للنار. فلو كانت امرأة مسلمة تقول إنني من الناجين شهدت الشهادتين وصل وصام وحجت، ولكنها مع ذلك تتهاون في هذه الأمور التي قد يعتبرها الناس من المحقرات، أمور ما لا يعني لا يبه لها، ولكنها تكون يعني مبخلة للناس. بل النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل جر ثوبه خيلاء، لا يدخل النار من لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر بطل الحق وغمط الناس، فكم منا من أعطي له الحق ولكنه رده تعاليا، والرد تعالي هذه ذنب إبليس. لما كفر إبليس؟ ما كفر إبليس إلا أنه رد أمر الله عز وجل تعاليا. فكم منا، كل واحد منا للأسف، أقول قد يأتي الحق، يأتي الآية الصريحة والحديث الصريح فيها حكم الله وحكم رسوله، ولكنه يرغب عنه ويشيب عنه تعاليا. هل ما أعطيت إبليس؟ وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. على كل حال، أريد أن أفرغ من هذا كله إلى أن قضية المسلم الناجي الذي هو هدف من أهداف الرسالة شيء عظيم، هذا يحتاج إلى تربية وتقويم طويل. أبو ذر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه: ما أقلت الغبراء هي الأرض ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. والذي قال له النبي: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، ثم قال له: إني هذا الشاهد، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. قال له في يوم الأيام، قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال له: يا رسول الله، على كبر سني أنت يا جاهلية؟ هذا يحكي أبو ذر يقول: يعني عيرت رجلا بأمه، يعني سابرت رجلا فعيرته بأمه. قال له: يا ابن السوداء، وهي سوداء بالفعل، يعني هو لم يفتري عليها. قال: سابرت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. تأديب وتربية وزجر شديد لبيان هذا. ولما قال له: ألا على كبر سني؟ قال: نعم. التهذيب والتربية وإيجاد المسلم الصالح، المسلم الصالح الذي يحبه الله عز وجل ويرتضيه. في الحقيقة أن صورة المسلم لابد أن نراعي في هذه الجوانب. للأسف عدم مراعاة هذه الجوانب من كثير من المسلمين جاء عن شبهة كبيرة، وهي أن الدين منه أشياء أصلية وأشياء شكلية أخرى، وأنه لا يهم هذه الشكليات، وأنه لماذا تشغلون الناس بتعلم هذه الأحاديث وتعلم كذا وقول كذا وتتبع كذا، وكأن هذه من فضلة الدين ومن فضلة العلم، وأنه يكفي المسلم فقط أن يشهد هكذا شهادة عارضة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيم الصلاة أي صلاة، ويصوم أي صوم بغير ضوابط وبغير بيان، وكذلك أن يفعل بعد ذلك ما يشاء. فأكل الربا هذا من الأمور المسموحة، والتحايل على الدين من الأمور المسموحة، والاستهزاء بسنة النبي من الأمور التي لا ينبغي أن نتوقف عندها، نأكل بشمال أو نأكل بيمين، كل ما شما في داعي أن نشغل الناس بمثل هذه الأمور، هذه كبائر، هذه كبائر وعظائم. أكل رجل على مائدة النبي صلى الله وسلامه عليه، أكل بشماله، فقال له النبي: كل بيمين. فقال له: لا أستطيع. قالها كبرا. فقال له النبي: لا استطعت. هذا يقوله النبي وهو المرسل رحمة للعالمين، لكن الرحمة غير محلها ليست من الحكمة في الحقيقة. الرحمة غير محلها ليست من الحكمة، فرحمة الله وسعت كل شيء، ولكنه لا يضعها إلا في مستحقها. المستكبر عن أمر الله وأمر رسوله لا يستحق الرحمة، كما قال تبارك وتعالى: رحمتي وسعت كل شيء فسأكفرها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. اتباع الرسول هو الموجب لرحمة الله عز وجل. وأما التأدي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وخاصة فعله الواجب وأمره الواجب، وإذا اقترن أيضا بكبر، هذا من أكبر الذنوب والمعاصي. إذا لم يقترن بكبر، أنا أقول هذا أيضا جريمة كبيرة، فكيف إذا اقترن بالكبر والتعالي عن أمر الله وأمر رسوله والاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقول هذه الشبهة شبهة عظيمة، شبهة لماذا تشغلون الناس بهذه الأمور الفرعية وهذه الأمور الجانبية، يهتموا بالكليات ولا تهتموا بالفرعيات. هذه كيف توجد مسلما صالحا؟ كيف توجد مسلما نقيا يتقي الله تبارك وتعالى؟ أرسل كل مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا معروف، هذا معروف في الدين ومفهوم عند كل أحد، لكنه بين أنه في النهاية شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا بد أن تثمر في النهاية ثمرة، وهي من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم أو على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه هي الصورة الصحيحة، الصورة الصحيحة. كيف تعلم، كيف يسلم الناس من لسانك ويدك إلا بأن تعرف ما ينبغي عليه تجاه المسلم، أنه لا غيبة، أنه لا نميمة، أنه لا يجوز أن تزايد عليه وأن تقسم له وأن تحلف له بأنك اشتريت هذا بكذا وكذا وأنت كاذب في هذا، ألا تأكل ماله، بل صورة من الصور التي حرمها الله تبارك وتعالى ربا كانت أو مخامرة أو تحايل على ذلك. إذا لا يمكن لنا أن يوجد المسلم، المسلم بمعنى المسلم الحق المحبوب عند الله عز وجل الناجي عند الله الذي هو هدف رسالاته جميعا، إلا بتعلم الصورة الكلية لهذا المسلم. مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن سبب الرسول عبثا، ما كان الرسول يشوف واحد يعمل خطأ يقول لا خليه خلنا الآن نهتم بالكليات وبعدين ندور على الجزئيات، لا، من البدايات كان يعلمها ويعلم، وإذا رأى أي خطأ جاء يقول أنا كنا على ميلة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت بنت صغيرة وجاءت صغيرة كأنها تدفع، كان كأن واحد يدفع، ثم أتت وضعت يدها في يعني في الصحفة، فأخذ النبي بيدها صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تسمي الله الأول، وقال أراد الشيطان أن يستحل لأن الطعام معنا بها، فأخذ النبي بيدها، أخذ بيدها ويتكلم بيدها عشان يعلمها كيف تأكل الطعام. كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطعن وهو على فراش الموت ويوصي المسلمين، ثم جاء شاب فقال له يا عيان يا المؤمنين، يعني ابشر، ابشر بصحبتك للنبي صلى الله وسلم عليه وسلم، وما فعلت كذا وكذا، وعدل بافعاله، قال له ثم شهاده، يعني ثم ان الله عز وجل اكرمك بعد كل هذه الشهاده. ثم قال، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وددت ان ذلك كفافا لا لي ولا عليه، يعني اتمنى ان يكون ما قدمته لله عز وجل إنه كن كفاف، ما لي ما بس ما عليه ذنوب، ما أتمنى يكون لي حسنة تكون كفافا لا لي ولا عليه. ثم ولى هذا الشاب راجعا فقال ردوا علي الغلام، قال ردوا علي، فرجعوه لأنه وجد إزاره يمس الأرض، فقال له يا بني ارفع إزارك أو ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك. يعقل الشوكاني على يعني الشوكاني على هذا على كلام عمر بن الخطاب، يقول هذا من أعظم ما يدل على شدة عمر في الدين، شدة عمر في الدين وأخذه بالحق. انظر يعني وهو على فراش موته مطعون وهو في آخر عمر يقول لهذا الشاب الذي مدحه وقال كذا وكذا وكذا، فقل يا بني أو يقل أو كلمة نحو هذه أرفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك أو أبقى لثوبك وأتقى لربك، هذا أتقى لله تبارك وتعالى. إذا القول بأن والله ليس عمر اهتم بهذه القضية الجزئية وخليه يهتم الآن بأمور المسلمين الكبرى والأمور العظيمة والولاية وما حولها وليس يهتم بهذه الصغائر، هذه ليست صغائر، هذه من إيجاد الصورة الكاملة، الصورة الصحيحة للمسلم، الصورة الكاملة للمسلم التي يحبها الله عز وجل. للأسف أقول شلخطة ما حول الصورة الصحيحة للمسلم، وخلي المسلم يعمل أي شيء ما دام فقط انه يرفع عقيرته ويرفع حنجرته بمسمى الاسلام اصبح مسلم، لا ما فيها. لا بد من ايجاد المسلم التقي، النقي بمعنى النقاوه، المتبع لنبيه محمد صلى الله عليه، المعظم لامره، المتقي لله تبارك وتعالى، البعيد عن المحارم. وهذا لا يتاتى الا بتكبر، الا بتكبر وبامر بالمعروف وبنهي عن منكر وباخذ على يد السفيه، وبأن نكون جميعا ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم وتواصوا بالحق. الصدق أن نتواصى بالحق، مش الحق كل الحق، لا تكون شيئا من الحق إلا ونتواصى به. قال لهم أهل الكلام والعصر إن الإنسان في خسر. وإلى مين؟ على آله وصحبه أجمعين. قال من أهل هديه وأهل سنته يا ربي. أهل الإخوة يسأل ويقول كيف نميز بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه؟ طبعا الكراهة في لغة القرآن أحيانا قد تعني الحرام، الحرام الذي لا يجوز فعله، كما قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر واقتصد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلى آخر الآية. ومن ضمنها قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فلا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وقال: ولا تقتل ما ليس لك به يمين، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنهى عن الزنا وعن قتل الأولاد وعن عقوق الوالدين وعن أن يتبع الإنسان ما ليس له به علم وأن يختار في الأرض. قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تملأ الجبال طولا. ثم قال الله عز وجل: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي القراءة الثانية: كان سيئة عند ربك مكروها. كل ذلك، كل هذه الأمور التي نهى الله عز وجل عنها، قال: كان سيئة عند ربك مكروها. فالمكروه هنا قد يطلق أو أطلق وأريد به الحرام، لأن ما أحد يقول بأن الزنا وقتل الأولاد والقول بغير علم والتكبر في الأرض إن هذا أمر يعني من فعله فلا إثم عليه، لا، بل هذا لا شك أنه حرام. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كره لكم. وهذه الكراهة لا شك أنها كراهة التحريم وليست كراهة التنزيه. لكن أحيانا في غير لغة القرآن وفي غير لغة السنة جاء الكراهة الاصطلاحية كمصطلح عند الفقهاء. الفقهاء يقسمون الأحكام الشرعية خمسة أقسام لا ثالثة: واجب اللي هو الفرض اللازم، ومستحب وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه كقيام الليل مثلا، وصيام أيام غير رمضان، صيام يوم عرفة، يوم عاشوراء، يوم الاثنين والخميس، ترى اسمه مستحب، يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك، ومباح ما يستوي فيه الفاعل والتارك. كما نقول مثلا: لبس الكتب ولبس السوق، لو سئلت تلبس قطا او صوفا هذا مباح، هذا مباح، مباح الذي يستوي فيه الفعل والتارك. ثم في حرام وهو الواجب التارك للزنا والسرقه وشرب الخمر. وفي شيء ثاني يسمون مكروه. المكروه هو القسم الخامس، يقول هو ما لا يثاب، ما لا يعاقب فاعله، يعني لو فعل الانسان لا يعاقب. لو يثاب ذلك، لو الانسان تركه يثاب. فالكرامه التنزيهيه هي امر يعني من الامور نقدر نقول الذنب الخفيف الذي لا يعني من فعله فإنه لا يعاقب. ذكر العلماء بعض يعني أمثلة في هذا، كان يكون مثلا شيء مثلا يعني رسول أمر به ثم يعني وجدنا أنه فعل، نهى عنه مثل نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما، قال العلماء ليبين أن الشرب قائما كبر الكراهة، كراهة التنزيهية. على كل حال هذا باب خلاف، هل الشرب قائما هل هو كبر الكراهة التنزيهية هذه أم الكراهة التحريمية؟ فهذه هي الكراهة التنزيهية. الكراهة التنزيهية هي كلمة اصطلاحية ما لم يأتي نص استجابة بتحريمه، وإنما قيل تحريمه من فهم النصوص. كان يأكل الإنسان مثلا يعني السوق، قالوا هذا الكراهة، لأن مثلا قد يراه مثلا فقير أو قد في أمور على كل حال تدخل في هذه الكراهة. أما ما جاء النص يعني ما نهانا الله عز وجل عنه وما نهى النبي عنه فإنما هو لا شك أنه يعني يجب الترك، كما قال: وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ينهاكم عنه.
تعرف الكراهة التنزيهية من هذه إذا كان الرسول نهى عن الفعل ثم مثلا الإمام هو راح تعالوا وسكت النبي عنه، نعلم أن هذا ما كان لازم، أو مثلا ينهى عنه ويقول يعني أولى لك أن لا تفعل أو من الأحسن لك أن لا تفعل كذا، فنعلم أن هذا يعني ليس نهيا يعني مشدد فيه وإنما هو نهي سيكون الأولى، هذا معنى كلام التنزيه. فهذه لو يقول ما معنى قول الله تبارك وتعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمان، فلا تجعل الله عرضة لأيمانكم خسرها النبي، وقال إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. إذا حلفت على شيء من خير أنك ما تفعل، قلت مثلا والله لا أزور فلان، زعلت مع شخص سبيقا قلت والله عمري ما أدخل بيتك مرة ثانية، لاحظوا ذلك وجدت ان هذا اخ لا تزل، وانه لا ينبغي ان تقاطعه ابدا، وانه لا يجوز للمسلم ان يهجر فوضى وثلاث. فتيجي تقول مثلا يعني ما ينبغي انك تحلي يعرف ما ينبغي انك تقطعه ابدا، وان الرسول ما نهى عن ان يهجر فوضى وثلاث، يقول لك انا حلفت، انا حلفت ما بلغ في يمين. فهنا ياتي بقى ولا تجعل الله عرضة لايمانكم ان تبروا، يتم الايه ان تبروا، يعني لا تجعل اليمين معترض بينك وبين البر. فماذا افعل حتى يعني اخرج من هذا اليمين؟ قال كفر عن يمين، كفر عن هذا اليمين، اخرج كفار، بمعنى كفر اليمين. طبعا انك انت تعتق رقبه ما انسان او يطعم 10 مساكين او يكفر كما قال الله تبارك وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أن أوسط ما تطعم أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ذلك كفارة أيمانكم إلى حلف. وطبعا اليمين التي تكفر هي اليمين الصادقة، أما اليمين الكاذبة فهي من الموت وهي تحلف بالله كذب، هذه لا كفارة لها بهذه إلا التوبة ورجوع الله عز وجل، لأن الرسول يقول من استطاع حقا به المسلم بيمينه فقد أرجل الله له النار. فقيل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان عودا من أغار عود وما يستف به، لو حلف ان هذا العود استويت على مالي وهو كاذب هل يعلم انه كاذب في هذا؟ الرسول يقول فقد اوجب الله له النار، من اقتطع حقا به مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار. وهذا نضيف الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان القضيه مو قضيه عموميات، لا بد من هذه ويعرف الانسان هذا. فقيل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله، يعني لو كان شيء يسير، فقال وان كان عودا من اراك لا يسر مسواك ما في اي سبب. قال حتى ان كان هذه وحلف عليها اليمين والموت كامل قد اوجب له اوجب الله له النار. فاليمين التي تكفر باختصار هي اليمين الصادقه، الانسان يعني وجد انه الاولى انه يعني يجاوز هذه اليمين. وقد عرفنا مثال فيها، واحد يسال يقول هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل كل يوم؟ ما ادري شك بالعمل، عمل الدين طبعا عمل الدين في كل يوم ما ينفق، اما العمل الدنيوي كسب المعاش النبي صلى الله عليه وسلم قد اغناه الله تبارك وتعالى عن السعي والكذب والكسب في اشياء كثيره. اولا اغناه في الاول اشتغل بالتجاره قبل يعني البعثه، ثم بعد ذلك واسطه زوجته سيده خديجه رضي الله عنها بماله، ثم بعد ذلك في المدينه يعني يتكسب تجارتي احيانا شيء بسيط يعني، ثم بعد ذلك اغناه الله تبارك وتعالى بما اساء الله عز وجل عليه من اموال الفيء والغنم، مال بني النضير واموال خيبر وغير ذلك، واغناه الله تبارك وتعالى بهذا، وكان يعني لا يكذب ولا يكدح يعني في الدنيا، وانما كان يعني متفرغا لعمل الاخره، وكان يعيش في ادنى معيشه ممكن ان يعيشها انسان، كما تقول سيدنا رضي الله عنها كان ياتي الهلال والهلال والهلال 3 وهيلة في شهرين، شهرين كاملين يعني يشوف الهلال 3 مرات، ولا يوقد في ابيات رسول الله نار، الابيات كلها 9 زوجات ما واحده تشعل نار. قيل فما كان طعامه؟ اشتكي لان ما في خبز الا النار. فقالت الاسودان التمر يعيش شهرين كاملين على ما عندهم الا تمر. وكان النبي من زهده في الحياه يقول صلى الله عليه وسلم بيت فيه تمر ليس جياع معه، البيت اللي فيه تمر ما يجوع ياكل تمر يشرب ميه وخلاص، هذه تكفيهم هذه. فكان يعيش في ادنى مستوى من العيش صلوات الله وسلامه عليه، وما اتى الله عز وجل عليه من الغنيمه والفيء كان لا ياخذ منها الا ادنى القليل، والباقي ينفقه كله في سبيل الله، يعطي كل زوجة من زوجاته مؤونة السنة والباقي ينفقه كله في سبيل الله. فلما فتح الله عز وجل عليه وجاءته جار طيب الغنيمة، أراد زوجاته أن يعيشن كما يعيش بقية الناس، يتوسع في المطعم والمشرب والمسكن، فربنا سبحانه وتعالى نهى، قال له هذا لا ينبغي لك لمكانك. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أمتعكن اللي هي متعة الطلاق، وأسرحكن يعني طلقكن طلاقا جميلا لا أسب ولا شتم ولا شتم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقال لهم: تبغوا أكل زين وشرب زين ولبس زين وكذا مثل الناس، تعيش مثل الناس، هذا لا يصلح لمقام النبوة، لا يصلح في هذا الحد، حتى يبقى النبي يعني بعيدا عن كل شائبة. صلى الله عليه وسلم يتهم بأنه دعا إلى الله عز وجل علشان يبني قصر منيف ويكون عنده دول زوجاته تكون في الحلي والذهب والفضة، وعلاه فعشنا على أدنى مستوى ممكن من العيش. فجاء النبي خيرهن واحدة واحدة، بدأ بالترعى قال لها قال عليه الآية: بدك تعيش مثل الناس مع السلامة، بدك تبقي ويكون لك الأدنى في الآخرة. شعظيم شيء كبير شيء عيني. نحن نقول كلام الله لكن تصوروا على الحقيقة شيء صعب جدا. صلى الله عليه وسلم. المهم انها قالت: بل اختار الله ورسوله الدار الاخره. كلهن كذلك، كل زوجات النبي كذلك، اختار الله ورسوله الدار الاخره. في احد الفئات التي يقولها اليهود شرع المتانه في البنوك والشركات وبيع وشراء الاسهم وتداوله في البورصه. طبعا عمل الشركة إذا كان عمل مشروع بمعنى أنها تستثمر استثمارا مشروعا في بيع أو شراء أو عقار أو غير ذلك، لا شك أنه يجوز شراء سهمها، لأن السهم عبارة عن حصة مشاعة للشركة وبيع هذا السهم شراء وبيع. أما بالنسبة للبنوك الربوية فلا شك أنه لا يجوز لا شراء أسهمها ولا بيعها، لأنها يعني تعمل في الربا، وهذا ربا صريح ما في عليه خلاف من المسلمين. كذلك شراء الأسهم وبيعها له ضوابط كثيرة، منها أولا تكون عمل الشركة مشروع، هذه واحدة، ومنها أنه يشتري الاستثمار لا للمضارة، يشتري الاستثمار يعني يشتري لغيره هذا السهم، ولا أن يكون هذا استثمار. أما المضارة يعني يروح هم المجموعة مثلا تتفق على أنها تجمع سهم معين من السوق عندما ينزل السعر وتخفيه، وبعد ذلك تعمل دعايه علشان لم يكبر ترجع تبيع، وهذا بهذه العمليه هذه هي المضاربه، هذه لا تجوز لا في اسهم ولا في عقار ولا في اي سلعه من السلع، من السلع المضاربات على هذا النحو ما تجوز. اما الذي يشتريه لمجرد استثمار يشتريه لريعه ولما ياتي، واذا يعني قدر الله عز وجل وزال سعره بدون افتعال يبيعه لذلك، هذا ان شاء الله امر مشاهد باذن الله. معلش اليوم هذا كان يكتفي ببعض الى